بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، وقلنا أن البحث في ذلك يكون في مرحلتين. المرحلة الأولى في معرفة وتحديد العناية التي بها تدل الجملة الخبرية على الطلب، وقلنا أن هذه العناية فسرت بثلاثة أقوال أو بثلاثة وجوه. الوجه الأول عناية تقييد الإطلاق، الوجه الثاني عناية الكناية، الوجه الثالث عناية المجاز. هذا في المرحلة الأولى من البحث. أما في المرحلة الثانية من البحث فنبحث هل أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على خصوص الطلب الوجوبي، أم أنها تدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحبابي. وقلنا إن الإجابة عن هذا التساؤل تختلف باختلاف الوجوه الثلاثة المتقدمة. فإذا قلنا بالوجه الأول للعناية وهو عناية تقييد الإطلاق، فحينئذ الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الطلب الوجوبي، وقد أوضحنا ذلك في الدرس الماضي. وأما بناء على الوجه الثاني من العناية فأيضا قالوا الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الطلب الوجوبي. الوجه الثاني للعناية، الدرس يبدأ من الآن. الوجه الثاني للعناية هو كان عناية الكناية، إذ قلنا أن هذه العناية هي عبارة عن أن الإمام أخبر باللازم، أي أخبر بوقوع النسبة الصدورية، أخبر بوقوع إعادة الصلاة، في مثال يعيد الصلاة، وقصد الإخبار عن الملزوم الذي هو أن الإعادة مطلوبة شرعا. وقلنا إن عناية الكناية يصححها وجود ملازمة، وجود ملازمة بين الملزوم واللازم. حينما يقول المتكلم أن زيدا كثير الرماد، هو قصد إخطار هذا المعنى، أخبر أنه كثير الرماد، لكنه لم يقصد كمراد جدي هذا الإخبار، إنما قصد الإخبار عن كرمه. والمصحح لهذا، أي للإخبار عن اللازم، والمقصود هو الإخبار عن الملزوم، المصحح للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم هو وجود ملازمة بين الملزوم واللازم، بين الكرم وكثرة الرماد. وإلا إذا لم توجد ملازمة بين الكرم وكثرة الرماد فلا يصحح الإخبار عن الملزوم وهو الكرم ببيان اللازم وهو كثرة الرماد. فكذلك في المقام، الإمام أخبر عن وقوع الإعادة خارجا، لكنه لا يقصد الإخبار عن وقوع الإعادة، وإنما بحسب العناية الثانية في وجهها الثاني يقصد الإخبار عن أن الإعادة مطلوبة شرعا. والمصحح لهكذا إخبار، أي الإخبار عن اللازم ويقصد الملزوم، أي الإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، المصحح لذلك هو وجود ملازمة بين الملزوم واللازم، أي وجود ملازمة بين طلب إعادة الصلاة في مثالنا وبين وقوع الإعادة خارجا. وهذه الملازمة، هذه الملازمة إنما هي ثابتة في حالة ما لو كان طلب الإعادة بنحو الطلب الوجوبي، إذ توجد ملازمة بين طلب الإعادة بنحو الطلب الوجوبي وبين وقوع الإعادة خارجا، ولا توجد ملازمة بين طلب الإعادة بنحو الطلب الاستحبابي ووقوع الإعادة خارجا، لأن المكلف حتى الملتزم بالموازين الشرعية كثيرا ما يترك المستحبات، حتى لو علم أن شيئا مطلوبا ما دام الطلب بنحو الاستحباب فهو قد لا يأتي بذلك الشيء. فلا توجد ملازمة تصحح الإخبار عن الملزوم ببيان اللازم فيما لو كان الطلب بنحو الاستحباب، والملازمة المصححة لذلك الإخبار إنما تكون فيما لو كان الطلب بنحو الوجوب، لكي يكون ذلك يلزم منه وقوع الإعادة خارجا. فيتبين على هذا الوجه أنه إذا قلنا بعناية الكناية يتبين أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الطلب الوجوبي ولا تدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. وقد تشكل وتقول كما أنه لا توجد ملازمة بين الطلب الاستحبابي ووقوع الإعادة، كذلك لا توجد ملازمة بين الطلب الوجوبي ووقوع الإعادة. فقد يحصل إنسان حتى لو علم بأن إعادة الصلاة مطلوبة بنحو الوجوب قد يعصي ولا يعيد. أصلا كثير من الناس تعلم بوجوب الصلاة، تعلم بوجوب الصوم، لكنها لا تأتي لا بالصلاة ولا بالصوم، بل حتى في دائرة المتدينين قد يعلمون ببعض التكاليف ولكن لا يؤدون هذه التكاليف، خصوصا هذه التكاليف التي فيها ثقل، فيها ضريبة. وأنتم ترون أمامكم أنه كثير من المتدينين الملتزمين يتركون فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعلمون بأنها مطلوبة لكن يتحايلون، يأتيك بألف دليل فلسفي ويحسن التبرير، يحاول أن لا يلتزم بهذه الضريبة. ولذلك هذه بين قوسين الله سبحانه وتعالى يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه التكرار مو عبثي، طب يكفي أن يقول المولى ويخشونه، هذا التكرار ولا يخشون أحدا، الله سبحانه وتعالى يعلم أن المتدين قد يخشى الله، لكن وللأسف الشديد في نفس الوقت قد يخشى الناس. يخشى الناس ليش؟ مرة خوفا ومرة رجاء لما في أيديه، ولذلك يترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يعمل بعلمه، يعلم لكن لا يعمل بعلمه. أكو رواية تأرغني، مضمون الرواية أنه ملك، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة ليخسفوا بقرية قوم، وفي هذه القرية رجل زاهد عابد، الملائكة أرادت أن تعرف الموقف تجاه هذا الرجل، فقالت نخسف بهم، مضمون الرواية، إلا بفلان العابد الزاهد، فجاء الجواب الإلهي اخسفوا بفلان قبلهم، مع أنه زاهد عابد. فقالت الملائكة لما؟ قال الله سبحانه وتعالى لأنه كان يتوفر على حبهم في غضبي، يعني يريد يحبوه ولو كان على حساب الغضب الإلهي. طبعا هذا ما طالب، هذا مو خايف، هذا لا يرجو ما في أيدي الناس، مو منطلق من خوف. ولذلك بعض للأسف المتدينين يحاولون أن يبرروا ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب الهدوء، من باب الموادعة، من باب الحكمة، وكأنهم لم يقرأوا التاريخ. التاريخ اعطوني، اقرأوا التاريخ مليا، اعطوني نبيا، اعطوني ثائرا، اعطوني مصلحا كان ينظر إليه في زمنه على أنه حكيم. كل الثوار والمصلحين والأنبياء كانت لديهم مشكلة مع قومهم، ينظر إليهم أنهم مجانين، ينظر إليهم أنهم متهورون، ينظر إليهم على أن عملهم خلاف الحكمة. هذا التاريخ مليء، اقرأوا التاريخ. عليكم السلام ورحمة الله. أعود، هذه شيء قد تشكل وتقول أن لا، أنه لا توجد ملازمة حتى بين الطلب الوجوبي ووقوع الإعادة خارجه، إذ قد يعصي الإنسان، فكما أنه لا توجد ملازمة بين الطلب الاستحبابي ووقوع الإعادة خارجا والنسبة الصدورية خارجا، كذلك لا توجد ملازمة بين الطلب الوجوبي ووقوع الإعادة والنسبة الصدورية. فنجيب إن الملازمة بين الطلب الوجوبي للإعادة ووقوع الإعادة، هذه الملازمة التي صححت الإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، لا يدعى وجودها بالحاضر أي شخص، إنما المدعى أنها موجودة بالحاضر الشخص الملتزم والمنقاد للأوامر الإلهية. بعبارة أخرى، قل أن الشائع هو وجود ملازمة بين الطلب الوجوبي والنسبة الصدورية، والشائع هو عدم وجود ملازمة بين الطلب الاستحبابي والنسبة الصدورية. بعبارة، الشائع بين ملتزمين أنهم إن علموا بالطلب الوجوبي امتثلوا وأوقعوا النسبة، والشائع بينهم أنهم إذا علموا بالطلب على نحو الاستحباب فإنهم لا يلتزمون. فشيوع الملازمة بين الطلب الوجوبي والنسبة الصدورية هو الذي صحح الإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، وليس ذلك شائعا فيما لو كان الطلب بنحو الاستحباب. فلا توجد ملازمة شائعة بين الطلب الاستحبابي والنسبة الصدورية. هذا في الوجه الثاني من وجوه العناية. أما الوجه الثالث، ماذا قلنا في الوجه الثالث؟ قلنا إن المولى قد استعمل الجملة الخبرية في غير ما وضعت له، هي موضوعة للنسبة الصدورية وهو قد استعملها في النسبة الإرسالية مجازا. هذا الذي قلناه في هذا الوجه من العناية. فنقول بناء على هذا الوجه يشكل دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الطلب الوجوبي. في دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي إشكالون. لماذا؟ لأننا ماذا قلنا؟ قلنا في هذه العناية وهذا الوجه أن الجملة الخبرية قد استعملت في النسبة الإرسالية مجازا، هكذا قلنا. وحينئذ كما يمكن أن تكون الجملة الخبرية مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة بداعي اللزوم مجازا، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة بداع غير لزومي مجازا. بعبارة أخرى، استعمال الجملة الخبرية في النسبة الإرسالية مجازا يمكن أن يتصور في كلا النحوين، أنها استعملت في النسبة الإرسالية الناشئة بداع لزومي، أو أنها استعملت في النسبة الإرسالية الناشئة بداع غير لزومي. ومعرفة أن المراد أي من النحوين، الوجوب أو الاستحباب، يحتاج إلى قرينة تعينه. فكل من الوجوب والاستحباب لا قرينة عليه بخصوصه في هذه العناية، بل نحتاج إلى قرينة أن الإمام هل استعمل الجملة الخبرية في النسبة الإرسالية الناشئة بداع اللزومي، أو استعملها في النسبة الإرسالية بداع غير لزومي. وحينئذ على الوجه الأول والثاني لا إشكال في دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الطلب الوجوبي، بينما في الوجه الثالث من العناية يشكل دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الطلب الوجوبي. إلا أن تقول أن بعض الأصولين يلتزم بقاعدة، مفاد هذه القاعدة أنه إذا وجد معنيان كلاهما مجازي فنأخذ بالمعنى المجازي الأقرب للمعنى الحقيقي، نأخذ بأقرب المجازات إلى الحقيقة. هذه كبرى. والصغرى أن يقال بأن الطلب الوجوبي أقرب المجازات إلى الحقيقة، أي هو الأقرب إلى النسبة الإرسالية. فحينئذ إذا التزمنا بهذه الكبرى والتزمنا بتطبيق الكبرى على موردنا، يمكن أن نقول بأنه حتى بناء على الوجه الثالث من العناية فالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب هذه الجملة تدل على الطلب الوجوبي، ولكن في كلا المقدمتين مناقشة، توجد مناقشة في نفس الكبرى، من قال ما هو الدليل على أننا نأخذ بأقرب المجازات، ومناقشة في الصغرى هذه القضية، يعني في تطبيقها على موردنا، من قال أن الطلب الوجوبي هو الأقرب إلى النسبة الإرسالية؟ تفصيل ذلك في محل. خلينا نطبق. قال وأما بناء على الوجه الثاني، طبعا قبل أن نطبق بناء على الوجه الثاني الوقت لم يكفي أمس في وجود ملاحظة تطبيقية على الوجه الأول في التطبيق. السيد الصدر ماذا قال؟ بل لا بد من فرض أنه يطبقه على أفضل تلك الموازين. يمكن أن يقال أن هذه العبارة فيها مسامحة، لأن الموازين الشرعية بناء على هذه العبارة على قسمين: الموازين الشرعية الأفضل وهي الواجبات والمستحبات، والموازين الشرعية غير الأفضل وهي خصوص الواجبات. وما عندنا هيك قسمين في الموازين، الموازين موازين سواء كانت واجبات أو كانت هي مع المستحبات. إنما واضح المقصود. سيد الصدر ماذا قال؟ ارجع للعبارة. قال: إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرضه مما يطبق عمله. يطبق، من الواضح أن الأفضلية تتعلق بالتطبيق. يعني بعبارة، أكو تطبيق أمثل وأفضل، وأكو تطبيق غير أمثل وغير أفضل. التطبيق الأمثل للموازين الشرعية أن يلتزم الإنسان بالواجبات والمستحبات والمكروهات وما إلى ذلك، والتطبيق غير الأمثل للموازين الشرعية أن يلتزم الإنسان بخصوص الموازين الشرعية الإلزامية. ولذلك يمكن أن نعبر هكذا، يعني يمكن أن نقول إن الأدق أن يعبر هكذا: بل لا بد من فرض أنه يطبقه تطبيقا، يعني يطبق عمله تطبيقا أمثل على الموازين الشرعية. فالأفضل والأمثل لابد أن تعود إلى التطبيق وليس إلى نفس الموازين.
فرق وجود
لا، احنا ما تكلمنا
فرق وجود الأفضلية.
لا،
أفضل
الموازين تطبيقه
تأخر.
لا، ما يخالف. أنا عندي واجبات وعندي مستحبات ثابتة، واضح؟ الواجبات والمستحبات موازين شرعية. تبين لي؟
بس إذا اجتمعت يصيرون أفضل
موازين. من هو شنو أفضل موازين؟ شنو معنى أفضل موازين؟
وأدلة تدل كثيرا على أنه علامات المؤمن مثلا واحد.
إيه، إذا بتطبيق المؤمن، شنو معنى موازين شرعية أفضل؟ الاستحباب والوجوب صادر من الشريعة المقدسة. واضح؟ زين، من قال أن الأحكام الوجوبية والاستحبابية معا أفضل من الأحكام الوجوبية؟ شنو هي؟ كلها أحكام صادرة من الشارع. كلامنا وين الأفضلية؟ أن هناك من يطبق عمله على خصوص الإلزاميات، وهناك من يطبق عمله في الإلزاميات وغير الإلزاميات. فإذا الأفضلية في تطبيق المكلف، هذا اللي أنت تقوله تؤيدني. مو نفس الموازين فيها أفضل وفيها غير أفضل. قال: وأما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا. شنو أيضا؟ ليش قال أيضا؟ لأن بناء على الوجه الأول أيضا تدل الجملة الخبرية على الوجوب، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم، يا هو الملزوم الطلب، ببيان اللازم، يا هو اللازم النسبة الصدورية. في مثالنا الملزوم ما هو؟ طلب إعادة الصلاة. واللازم ما هو؟ وقوع إعادة الصلاة. لما قلنا بأن الإمام أخبر عن الملزوم ببيان اللازم، بعبارة أخبر عن اللازم وقصد الإخبار عن الملزوم، ما الذي يصحح ذلك؟ هذا يحتاج إلى تصحيح. الذي يصححه وجود ملازمة بين طلب الإعادة شرعا وبين وقوع الإعادة. يعني طلب الإعادة شرعا يلزم منه وقوع الإعادة خارجا، ولولا هذه الملازمة ليس من حق الإمام أن يخبر، لولا هذه الملازمة ليس من حق الإمام أن يخبر عن الملزوم ببيان اللازم. لا توجد ملازمة، فكيف يخبر عن الملزوم ببيان اللازم. واضح الفكرة؟ جيد. فإذا توجد ملازم، وهذه الملازمة ثابتة وين؟ بين طلب الإعادة للصلاة بنحو الوجوب ووقوع الإعادة، أم ثابتة حتى بين طلب الإعادة بنحو الاستحباب ووقوع الإعادة؟ لا توجد ملازمة بين طلب الإعادة بنحو الاستحباب ووقوع الإعادة. كثيرا ما يتخلف أن الشيء مطلوب بنحو الاستحباب ولا يؤتى به، واضح؟ بينما الملازمة موجودة وين؟ بين طلب الشيء بنحو الوجوب وامتثال هذا الشيء، يعني بين طلب الإعادة بنحو الوجوب ووقوع الإعادة خارجا. ولو أشكلت بما قلناه بأنه أيضا لا توجد ملازمة بين الطلب الوجوبي ووقوع الإعادة، أجبنا عن ذلك. المقصود أن الشائع عند المؤمنين أنه إذا طلب منهم شيء بنحو الوجوب فإنه يمتثلون، بخلاف الشائع فيما لو طلب الشيء بنحو الاستحباب فإنهم، الشائع عندهم أنهم لا يلتزمون. طيب، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، شنو العبارة؟ إذا تبدون تحطون يساوي لها شنو؟ المصححة للإخبار عن اللازم وهو يقصد الإخبار عن الملزوم حتى تصير أوضح. قال إنما هي في الطلب الوجوبي، وأما الطلب الاستحباب فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو هناك ملازمة بدرجة أضعف. يعني شنو بدرجة أضعف؟ يعني قد يلتزم بعض الناس حتى في المستحبات، لكن هذه الملازمة ملازمة بدرجة أضعف. يعني بعض الناس قد إذا عرف أنه يستحب إعادة الصلاة فهو يعيد، لكن هذه الملازمة ملازمة ضعيفة. قال وأما بناء على الالتزام بالتجوز، يعني أن الجملة الخبرية قد استعملت في النسبة الإرسالية مجازا في مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الأخير، فيشكل، شوف سير الصدر عبر تعبير دقيق، فيشكل دلالتها على الوجوب. ليش قال يشكل؟ يعني ما جزم. ليش؟ إشارة إلى الوجه الذي ذكرته، إن البعض يقول حتى على هذا الوجه الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الطلب الوجوبي بالبيان الذي بينته. ليش ماكو عندك نفي عرفي عرفي انه الصلاة لا تستحب عادة؟
الإمام عادة النساء يسأل الإمام
مثلا عن صلاة، نفس الوجه الذي ذكرته، هذا نفس الوجه الذي ذكرته، أنه في حالة الشك في أن المراد مجازا، هل هو النسبة الإرسالية بداعي اللزومي أو النسبة الإرسالية بداعي غير لزومي، فقالوا توجد قاعدة كبروية إن أقرب المجازات إلى الحقيقة هو الذي يؤخذ به، ثم صغرى، وفي هذا المورد أقرب المجازات إلى النسبة الإرسالية هو الوجوب. نفس هذا اللي تقول عنه، لكن هذا قلت أنا تركت مناقشته لمرحلة أعلى. قال فيشكل دلالتها على الوجوب، إذ كما يمكن أن تكون مستعملة مجازا في النسبة الإرسالية الناشئة من داعي اللزومي، كذلك يمكن أن تكون مستعملة مجازا، ضيفوا هاي العبارات مع المجاز، في النسبة الإرسالية من داعي غير لزومي. دلالة النهي بسيطة، فليش نأخرها إلى درس؟ خلينا نتكلم فيه. شنو؟ هو ما عندنا دليل، فاحنا ليش قلنا الاقرب الوجوه الاول؟ هو احنا هذا اللي بحثناه، أنه من قال بأن الإمام استعمل الجملة الخبرية في النسبة الإرسالية؟ ما هي القرينة؟ ولذلك إحنا قلنا لو توجد لو كانت توجد قرينة لما قلنا أن أقرب الوجوه هو الوجه الأول. ولذلك إحنا عندنا احتمالات، قلنا بأقرب الوجوه لأنه لا يقتضي عناية زائدة بحيث نتصرف في المدلول، وإنما تصرفنا في الوجه الأول في تقييد الإطلاق. ولو وجدت قرينة، لو وجدت قرينة متصلة منفصلة حالية بأن الإمام استعمل الجملة الخبرية مجازا في النسبة الإرسالية، خب أخذنا بهذا الوجه. واضح؟ جيد. خليه
استخدام المعصوم، استعمال المعصوم كلمة الجملة الخبرية في الطلب الوجوبي أو الإعادة، ولا أن يستلزم اللغوية؟ لماذا أقول يعيد؟ أما اللغوية
ليش لغوية؟ ما كله هو بإعادة الأشياء في نحو الاستنباط.
بالنسبة للإرسالية على شنو يقول يعيد؟
يعيد شنو؟
إذا نقول الجملة الخبرية ما هي مستعملة في النسبة للإرسالية، لعد ليش يقول يعيد؟ يعني لو لم تكن الجملة الخبرية مستعملة في النسبة للإرسالية،
ما قلنا ما مستعملة بالطلب. إحنا ما قلنا ما بها دلالة على الطلب، إحنا قاطعين بأن الجملة الخبرية تدل على طلب، لكن تدل على طلب بأي كيفية؟ واحدة من الكيفيات بالنسبة للإرسالية. ليش كل لغوية؟ وعندنا الوجه الأولين، وين ديت؟ الوجه الأول يدل على الطلب والطلب الوجوبي. الوجه الأول إن الإمام استعمل الجملة الخبرية في بمعناها وهو النسبة الصدورية، وقصد الإخبار والحكاية عن الواقع، لكن غاية ما هنالك هو يقصد الشخص الملتزم بالموازين الشرعية. هذا وين انتفت اللغوية؟ وعندنا وجوه أخرى. جيد. النهي، خلينا نتكلم في النهي، ما بين شيء، كل إعادة لما سبق، فما بدا على تأخير. سبق وأن قلنا أن للأمر مادة وهيئة، شوي تابعوا وياي، وأن ما كل إعادة، وأن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي بنحو المعنى الاسمي، وأن صيغة الأمر تدل على الطلب الوجوبي بنحو المعنى الحرفي. أي أن منهي الأمر، قاعد نتكلم، أنا قاعد أعيد مباحث الأمر ثم أطبق عليها مباحث النهي. قال أقول سبق وأن قلنا أن للأمر مادة وهي للأمر، وأن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي بنحو المعنى الاسمي، وأن صيغة الأمر تدل على الطلب الوجوبي ولكن بنحو المعنى الحرفي. أي أن الصيغة تدل على النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي. وتذكرون قلنا مادة الأمر تدل على الطلب بشكل مباشر، بينما صيغة الأمر تدل على الطلب لكن لا بشكل مباشر. لماذا؟ لأنها تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية منشأ لانتزاع مفهوم الطلب. هذا قلنا وين؟ في الأمر. وسبق أيضا وأن قلنا إنما يدل على الطلب على قسمين، ما يدل على الطلب بلا عناية وهو مادة الأمر وصيغة الأمر، وما يدل على الطلب بعناية وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. وقلنا أيضا أن الأوامر على قسمين، أوامر مولوية وأوامر إرشادية، وكل ما قلناه في مادة الأمر وصيغته يأتي هنا في النهي أيضا. كيف؟ النهي له مادة وصيغة، مادته نحو قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، مادته نحو أنهاكم عن كذا، أو أنت منهي عن كذا، أو أن الله ينهى عن كذا، هذه مادة النهي. وصيغة النهي لا تختب، لا يختب بعضكم بعضا، لا تظلم، هذه صيغة النهي. ولا هنا خلي جواها قوس، لا الناهية أحتاجها بعدين، هذه لا لا تختب لا تظلم هي لا الناهية. وما يدل على النهي على قسمين أيضا، ما يدل على النهي بلا عناية وهو مادة النهي وصيغته، وما يدل على النهي بعناية وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام النهي، نحو قوله تعالى، نحو قول المولى لمن سأله عن حكم من تشهد في غير موضع التشهد نسيانا قال لا يعيد الصلاة. والمقصود بلا هنا غير لا في صيغة النهي، هناك لا لا النهي، وهنا لا لا النافية. في صيغة النهي لا تختب لا النهي، بينما في الجملة الخبرية المستعملة في مقام النهي لا النافية، لا يعيد حتى تكون جملة خبرية. ولذلك السيد الصدر عبر في المتن قال النفي الخبري، النفي الخبري المستعمل في مقام النهي، أي الجملة الخبرية التي يدخل عليها النفي، مر بلا مثل لا يعيد الصلاة، ومر بلم نفي لم يعيد الصلاة. فكذلك كما في الأمر ما يدل على الطلب بلا عناية وهو مادة الأمر وصيغته، وما يدل على الطلب بعناية وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، كذلك الحال في النهي، ما يدل على النهي بلا عناية كمادة النهي وصيغته، وما يدل على الطلب بعناية وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام النهي. وياي جي. وقلنا إن الأمر مادة وهي يدل على الوجوب، ونقول هنا إن النهي مادة وهيئة يدل على التحريم، فالأمر مادة وصيغة يدل على طلب الفعل، بينما النهي مادة وصيغة يدل على الزجر عن الفعل. نعم، مفاد مادة النهي هو الزجر بنحو المعنى الاسمي، ومفاد صيغة النهي هو الزجر بنحو المعنى الحرفي. وقد مر عليكم في الحلقة الثانية أنه قد اختلف هل أن النهي طلب للتركي أو طلب للكف، وفرق بين إذا قلنا طلب للتركي فهو أمر عدمي، وإذا قلنا بأنه طلب للكف فهو أمر وجودي. والثمرة تظهر وين؟ الثمرة تظهر مثلا الإنسان ترك شرب الخمر لأنه لم يجد الخمر، فبناء على أن النهي طلب للترك يعد ممتثلا لأنه ترك، وبناء على أن النهي طلب للكف والمقصود ضبط النفس والأعضاء والجوارح فهذا لا يعد ممتثلا لأنه لم يكف نفسه، إنما ترك لعدم وجود الخمر، لو وجده لشربه. وهناك استدل السيد الشعيد على ما هو يعني ذكر أدلة كل من القولين، لكنه انتهى إلى شيء وهو أن كلا المبنيين باطل، فالنهي ليس طلبا حتى يقال أنه هل هو طلب للترك أو طلب للكف، بل النهي هو زجر عن الفعل. فحينئذ الفرق بين الأمر والنهي ليس في المتعلق، بحيث نقول أن الأمر طلب للفعل والنهي طلب للترك أو للكف، هما الأمر والنهي يختلف يتفقان في المتعلق، كلاهما متعلقه الفعل لكن يختلفان في المدلول، فالأمر طلب للفعل والنهي زجر عن الفعل. ثم كما قلنا أن في الأمر يوجد قسمان، أوامر إرشادية وأوامر مولوية، كذلك الحال في النهي فهو على قسمين، نهي مولوي مثل لا تختب لا تظلم، وهو شنو النهي المولوي؟ هو الذي تترتب على مخالفته العقوبة، ونهي إرشادي لا تترتب على مخالفته العقوبة. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يذكر ثلاثة أمثلة للنهي الإرشادي. المثال الأول: ما لو كان النهي إرشادا إلى حكم شرعي وضعي، كما لو قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فهذا نهي عن الصلاة في لباس يدخل فيه شيء من جلد أو فرو غير المأكول اللحم، أي أن هذا النهي يشير إلى مانعية مثل هذا اللباس في الصلاة، أي يشير إلى بطلان الصلاة. وإلا لو أن الإنسان لبس شيء من جلد أو فرو ما لا يؤكل لحمه لا يعد عاصيا، إنما هذا النهي يرشد إلى بطلان هذه الصلاة بهذا اللباس. هذا النحو الأول. أو يكون النهي إرشادا إلى نفي حكم شرعي، مثل ما لو قال المولى لا تعمل بخبر الفاسق، فهذا النهي إرشاد إلى عدم حجية خبر الفاسق، يعني إرشاد إلى عدم حكم الشارع بحجية خبر الفاسق، فهو إرشاد إلى نفي حكم شرعي. والمثال الثالث: ما لو كان إرشاد إلى أمر تكويني كنهي الطبيب عن أكل شيء أو شرب شيء، فإنه إرشاد إلى تضرر هذا الإنسان بهذا الشيء. وتعرفون أن مثل هذا النهي لا تترتب عليه عقوبة. نعم، قد تترتب العقوبة على الأمر المولوي وهو بحرمة الأضرار للنفس، أما نفس الأمر النهي الإرشادي فلا تترتب عليه عقوبة. هذا كله يعني عادة لما قلناه في بحث الأوامر يأتي كله في بحث النواهي. خلينا نقفل. طيب، دلالة النهي: وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي. شنو النفي الخبري؟ يعني الجملة الخبرية المستعملة في مقام النهي، مثل من لا يعيد الصلاة ولا، هذه لا النافية. غير أن مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد النهي الزجر عنه، يعني هذه إشارة إلى أن النهي ليس طلبا للترك ولا طلبا للكف، وإنما هو الزجر عن الفعل. شنو كيف بس؟ إيه، هذا بحث يبحث إنه هذا مو أصولي البحث، هذا البحث ليس أصوليا، هذا البحث استظهاري من الأدلة. إيه، بس هذا مو بحث أصولي، هناك نستظهر من الأدلة، مثل ما الأمر قد نستظهر أنه ليس أمرا بقرينة، ليس أمرا دالا على الوجود. هذا القرآن قال: وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواه إرشادية أيضا، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا، مثل من كالمانعية، طبعا هذا مثال الحكم الشرعي الوضعي، كالمانعية في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد، طبعا خبر الواحد غير الثقة، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته. وثالثة: يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضررها. صلوا على محمد وآل محمد.